السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومرة ثانية بننبه أو ننوه أن كل هذه القصص أو كل هذا القصص إن شاء الله المرجع الأول لكتاب أصحاب الرسول. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة مع في ناس كتيرة جدا جدا عاشوا زمن طويل جدا على المعاصي، وكل واحد فيهم نفسه يتوب، لكن كل ما يحاول ما يعرفش، وصل لمرحلة أنه يئس من نفسه، مش عارف يتوب. عشان كده النهاردة هنعيش مع قصة اتنين من الصحابة، قصتهم يا جماعة تفتح باب الأمل أمام كل إنسان عاصي، إنه إن شاء الله يقدر يفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، ويتوب لله دي ويعيش ويكون أحسن إنسان في الدنيا إن شاء الله جل وعلا. قصة الاتنين الصحابة دولت، أنا بذكر قصتين اللي في الحلقة ديت على غير العادة، لأن القصتين وإن كانت كل واحد قصته تختلف عن الثاني، لكن يجمعهم إن كل واحد فيهم عاش حوالي 21 سنة على الشرك، ولما أسلم كل واحد منهم استدرك كل العمر اللي فات ونجح إنه يبدأ صفحة جديدة فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبذل كل ما يستطيع من أجل خدمة دين الله سبحانه وتعالى. الكلام ده أنا بذكره يا جماعة عشان ما حدش يأس. زي ما قلت لكم، في ناس كتيرة جدا قضت حياتها في الخمور أو في الزنا أو على الربا أو في يعني في أي معصية من المعاصي، نفسه يتوب وهو بيظن من داخله إنه لو تاب ربنا مش هيقبله، وده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال كده: قل يا عبادي الذين أذنبوا لا أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. النبي هنا مش بيحض الأمة على المعصية جماعة، لما بيحضنا على التوبة صلى الله عليه وسلم. وربك جل وعلا يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن حديث قدسي، يقول جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. طب ليه قال يا ابن آدم؟ ليه ما قالش يا عبد الله، يا مؤمن، يا مسلم؟ ليه ما قالش كده؟ قال يا ابن آدم عشان يذكرك أن أباك آدم عليه السلام أذنب، فلما تاب تاب الله عليه، وانت ابن وهتذنب، فتوب عشان ربنا يتوب عليك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك أي ذنب يا ربي، لا على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ذنوبك ملت الكرة الأرضية ثم لقيتني بشرط واحد: لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. يا سلام، ألا توحد الله؟ لا إله إلا الله. إذن يا جماعة، فعايزين نقول إن القصة دي هتبعث الأمل في قلب كل إنسان مذنب عشان يرجع إلى الله عز وجل. اللي لادي بنتمنى إن الكل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، ده لما واحد بس تاب، اللي قتل 99 نفس لما تاب أمر الله الأرض كلها بكل ما عليها أن تتحرك من أجل تائب واحد، فكيف لو تابت أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أرزاق أبدا والله، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تعالوا نبدأ أول قصة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول قصة يا جماعة قصة سيدنا حكيم بن حزام. سيدنا حكيم بن حزام حكى قصته جميلة جدا ومشوقة جدا، وفيها من العبر والعظات ما لا يعلمه إلا الله. سيدنا حكيم بكل بساطة كان لسه حمل في بطن أمه داخلة بيت الله الحرام، فدخلت جوه الكعبة، في الكعبة من جوه كان ليها زمان بابين، باب من ناحية وباب من ناحية، وكان البيبان على الأرض يعني. فدخلت من الباب ده هي وبعض النسوة من قريش، فجاءها المخاض آلام الولادة جوه الكعبة من جوه في جوف الكعبة. مين اللي اتولد في اللحظة ديت؟ حكيم ابن حزام اتولد جوه جوف الكعبة، يعني سبحان الله. فالمهم شاء المولى عز وجل، الحكيم كان في أسرة غنية جدا وعندهم مكانة اجتماعية في قريش يعني عالية جدا. وكان حكيم لما كبر كان سخي جدا وكريم جدا، وكانت الناس كلها بتحبه. فيعني خلاص قالوا نسند إليه الرفادة بتاعت إيه الحجاج، فكان ينفق على الحجاج ويساعدهم في هذا الوقت. سبحان الله، كانت عمته مين يا جماعة؟ كانت عمته خديجة بنت خويلد اللي هتبقى زوج النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان الزبير بن العوام اللي هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عم حكيم ابن حزام. سيدنا حكيم الحقيقة كان في الجاهلية قبل الإسلام كان تربطه يا جماعة محبة وعلاقة عالية جدا جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان النبي لما بعث كل الناس ظنوا ان اول واحد يسلم مين هو حكيم، ولكن اللي حصل سبحان الله على غير ما توقع الناس، حكيم بن حزام فضل 21 سنة على الشرك وعلى الكفر بالله، ومع ذلك لم ييأس من نفسه رضي الله عنه وارضاه. زي ما قلت لك العلاقة اللي كانت بينه وبين النبي كانت علاقة وطيدة جدا وقوية جدا، لكن ازدادت العلاقة دي محبة وقوة ويعني وارتباط لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عمة حكيم بن حزام اللي هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاه. زي ما ذكرنا قبل كده في قصة زيد بن حارثة، قلنا ان زيد بن حارثة لما اتباع في سوق عكاظ مين اللي اشتراه؟ كان حكيم بن حزام، واعطاه هدية لمين؟ لخديجة بنت خويلد اللي عمته. خديجة بنت خويلد لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فاحست ان النبي بيحب سيدنا زيد بن حارثة فاهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فالمهم طبعا زادت الاواصر والعلاقة بين حكيم بن حزام وبين النبي لما تزوج النبي عمته، خدت بالك؟ المهم تاخر اسلام حكيم بن حزام وكل كان متوقع انه يسلم الى عام الفتح 21 سنة سبحان الله. ولو انت يعني لو ترجع بالذاكرة معايا فاكر لما تكلمنا في قصة سيدنا كعب بن مالك، قلنا ان كعب بن مالك يا جماعة في غزوة تبوك تأخر عن النبي مرة واحدة. شوف حصل له ايه، شفت المآس اللي حصلت لكعب بن مالك، الدنيا كلها قطعته 50 ليلة يا جماعة، حتى ما ضاقت عليه الأرض بما رحبت، خلاص الدنيا كلها سودت في عينيه بسبب انه خالف أمر النبي وتأخر عن النبي مرة واحدة. حكيم بن حزام اتأخر مش مرة واحدة، اتأخر 21 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك زي ما قلت لك لم ييأس من نفسه رضي الله عنه وارضاه. ودي هدية بديها لكل شباب الأمة وكل أخواتنا وكل النساء ورجال الأمة، بنقول محدش ييأس، اوعى تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، توب للادي وربنا يكرمك إن شاء الله عشان يعني تفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، وليست العبرة بالصبر. فيا مناس يا مناس التزمت متأخرة، لكن قدموا لدين الله خدمات عظيمة جدا وجليلة جدا بفضل الله عز وجل. تمر الأيام يا جماعة وتيجي غزوة بدر، ويدخل المشركون يقاتلوا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر كان حكيم بن حزام كان داخل ضد النبي، كان داخل مع المشركين، لكن شوف رحمة ربنا بقى سبحانه وتعالى، يمهل حكيم ويعني سبحان الله ويقدر له النجاة في غزوة بدر، عشان ربنا مقدر سبحانه وتعالى أن حكيم بن حزام ده هيبقى من خيرة الصحابة بعد ذلك، ويسلم بعد ذلك بسنوات عديدة رضي الله عنه وأرضاه. نجاه ربنا سبحانه وتعالى من غزوة بدر وخرج ولم يقتل. وتمر الأيام تلو الأيام، وما زال المسلمون ينتقلوا من نصر إلى نصر، وناس كثيرة جدا عمالها تدخل في دين الله أفواجا، لحد ما جه اليوم الذي عاد فيه النبي فاتحا منتصرا إلى بلاد مكة. بعدما النبي خرج مطرودا من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يرجع النبي عليه السلام بعد سنوات ما ينساش بلده أبدا، ويرجع النبي عليه السلام عايز لهم الخير، نفسه أن كلهم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. رجع النبي يوم فتح مكة يا جماعة فاتحا منتصرا صلوات رب وسلامه عليه وسلامه عليه. فإن شاء المولى عز وجل كل كفار قريش كانوا متوقعين إيه؟ حاجة واحدة بس، إن بعد ما قتلوا أصحاب النبي وعذبوهم وطردوهم وخدوا أموالهم وديارهم وحاولوا يقتلوا النبي كذا مرة، ورغم ذلك بقى شوف طبعا هم متخيلين إن النبي هيعلق لهم المشان، وليهم حق يفكروا في كده مع انهم عارفين اخلاق النبي وعارفين رحمه النبي، لكن اللي عملوه كان كتير قوي، ما كانش حد يتحمله ابدا الا النبي صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. واذا بالنبي يقطع عليهم الصمت ده كله فيقول لهم ما تظنون اني فاعل بكم، انتوا فاكرين هعمل معاكم ايه؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم، فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال فاذهبوا فانتم الطلقاء. يا سلام، شوف العفو وشوف الرحمه يا يعني سبحان الله، عشان لما تشوف اخلاق النبي تتأسى أنت بالنبي وتقلد النبي، يوم ربنا يمكنك من حد أن أنت ترد له الإساءة تقول عفوت عنك. ليه؟ أنت لو عفوت ربنا هيزيدك عزة بفضل الله سبحانه وتعالى ويعلي درجتك في جنته سبحانه وتعالى. المهم يشاء المولى عز وجل لما دخل النبي فتح مكة، فتح الله قلب حكيم بن حزام في تلك اللحظة وذهب إلى النبي. برضو زي ما أقولك دايما تخيل نفسك بقى مكان الصحابي ده، وانت رايح تقابل النبي وتحط إيدك في إيد النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب حكيم بن حزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم سأله سؤال جميل جدا، سؤال حديث في البخاري ومسلم، بيقول يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ أنا في الجاهلية برضو على قد كده، أنا كنت كافر بس كنت مجدع يعني، كنت بعمل حاجات كتيرة وخير وبأكل الناس وشربهم وأعمل وأنفق على الفقراء واليتامى، الخير ده كله راح خلاص؟ قال لا، أسلمت على ما أسلفت من خير. وانت كنت كافر كان الجراب بتاع الحسنات مخروم، مفيش ولا حسنة بتتحسب، أول ما أسلمت كل الخير اللي عملته في الجاهلية اتحسب لك في الإسلام. قال أسلمت على ما أسلفت من خير. لكن حكيم بن حزام كان عنده قضية شغلة جدا ومضايقة جدا يا جماعة، إيه هي؟ الماضي الأليم اللي أنا كنت فيه ده، عدوتي للنبي، بعدي عن شرع الله، بعدي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمل إيه في ده كله؟ فقال للنبي كلمة جميلة قوي، يا ريت تكون درس لينا كلنا. قال له يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، ووالله ما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. يا سلام، شفت بقى الدرس الجميل ده. وكان دايما لما يعني سبحان الله كان إذا اجتهد في يميني كان يقول لا والذي نجاني في يوم بدر. يا سلام، لأنه لو كان حكيم بن حزام اتقتل في يوم بدر كان هيموت كافر خلاص وانتهت قصة حكيم بن حزام، لكن ربنا يقدر أنه يعيش ويسلم بالك ويبقى من خير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الجميل اللي اخرج منه يا جماعه من الحته ديت، ان انت لما تلتزم وربنا يكرمك بنعمه الالتزام، ان انت تشوف ايه اللي انت عملته قبل ما تلتزم، عملت حاجات صعبه كده، مشاكل ومعاصي مش عارف ايه، اعمل قدامها طاعات، عشان دي ان الحسنات ايه يذهبنا السيئات، دي تمسح دي. رحت مصايف وقعدت تتفرج على نسأل الله العفو والعافيه على النساء العاريات، واخد بالك، ثلاث اربع مرات قدامها اعمل ثلاث اربع عمره، روح اعتمر ثلاث اربع مرات، أنفقت 20,000 جنيه في المعاصي، تنفق أدها مرة ومرتين فين؟ في طاعة الله، في بناء المساجد، في بناء دار الأيتام، في الاتيان بالمصاحف، كل دير مية تحمل خير كتير، خلي دي تعوض دي، فمزق إن الحسنات يذهبنا السيئات. سيدنا حكيم بن حزام عاش مع النبي عليه السلام، قعد بقى يتعلم من هدي النبي ومن أخلاق النبي ومن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمة النبي. وفي يوم من الأيام يعني لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد، جاهد حكيم بن حزام مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين والطائف، هم دول بس اللي دخلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لك أسلم متأخرا، وكان بيتمنى من قلبه أن ربنا يرزقه الشهادة، لأنه سمع النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، سمع النبي بيقول الحديث عند أحمد والترمذي سنة صحيح، يقول للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويزوج 72 زوجة من الحور العين. يا سلام، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خيرا من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيتي يكون قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة. لما يسمع بقى الكلام ده كله، لا عايز أموت شهيد بقى، فظل يبحث عن الشهادة، لكن الله عز وجل لم يقدر لحكيم الشهادة في سبيل الله. في يوم من الأيام يا جماعة سيدنا حكيم بن حزام خد درس جميل جدا جدا من النبي وطبقه لحد آخر لحظة في عمره، والصحابة كانوا كده، عمر ما حد فيهم كان يا جماعة يسمع كلمة من النبي إلا ما لازم يطبقها لآخر لحظة في حياته، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. حديث في البخاري ومسلم، سيدنا حكيم بيقول إيه؟ بيقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب منه فلوس يعني، قال فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثلاث مرات النبي ما يردش حد أبدا يا جماعة، عمر ما النبي رد يعني، ما تعود أن يقول لا أبدا صلى الله عليه وسلم. قال فأعطاني مرة واثنين وثلاث، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمزاي المال ده زينة وجميل ما شاء الله، فمزاي لكن إذا فمن أخذه بسخاوة نفس فمزاي بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. يعني معناها إيه؟ ما تطلبش من حد حاجة يا حكيم. فقال لا حكيم للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك يا رسول الله بعد اليوم، لا يمكن هطلب من حد حاجة. شاء المولى عز وجل لما يموت النبي عليه السلام، كان سيدنا أبو بكر يبعث لسيدنا حكيم من الفيء بتاع المسلمين فيرفض ما ياخدوش، وبعد ما مات سيدنا أبو بكر كان سيدنا عمر يبعث لبرضه سيدنا حكيم، يبعث لسيدنا حكيم من الفيء فكان يرفضه، فكان عمر يقول أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فضل الحكيم ما يسألش حد لحد ما مات، يقول عمر بن الخطاب فكان حين مات كان من أكثر أهل قريش مالا، مع أنه ما طلبش من حد حاجة، لكن ربنا بارك له وأكرمه وعوضه، طالما هو انتسى الأمر النبي عليه السلام وما سألش الناس أبدا أي حاجة، ربنا أكرمه لما مات كان من أكثر أهل قريش مالا رضي الله عنه وارضاه. شوف قد إيه، شوف لما سمع وصية النبي ربنا أكرمه بالمال، لأن النبي قال كده يا جماعة، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، النبي بيقسم والنبي لو لم يقسم فهو صادق صلى الله عليه وسلم، لكنه أقسم يعني زيادة في التأكيد صلى الله عليه وسلم، قال ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، معك كام 100 جنيه دفعت 10 جنيه بقى كام 90، أبدا البركة تحل في 90 يبقوا 900 9000 حاجة بقى يعني دفعت ربنا سبحانه وتعالى. والتاني حاجة: ولا ظلم عبد المظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، اتظلمت وصبرت على الظلم ده وما حبيتش ان انت تنتقم، ربنا يزيدك عز بفضل الله. تالت حاجة: ولا فتح باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، اللي يفضل يطلب من الناس من غير ضرورة من غير حاجة يتفتح عليه باب فقر، أما الإنسان اللي ما يطلبش ربنا يزيده غنى بفضل الله سبحانه وتعالى. لدرجة من كتر الفلوس اللي كانت مع حكيم بن حزام يا جماعة، في يوم من الأيام لما مات الزبير بن العوام اللي هو ابن عمه، طلب سيدنا حكيم سأل ابن الزبير اللي هو عبد الله بن الزبير، فقال له: كم كان على أخي من الدين؟ الديون اللي سابها عليه قد إيه؟ قال له: ألف ألف، يعني مليون، مليون درهم تخيل. قال: علي 500 ألف، يعني نص مليون أنا هسدهم من فلوسي. لدرجة من كتر ما كان بيحب الخير ويحب الإنفاق على الناس، بيقول: والله ما أصبت بمصيبة أكثر من أن يكون على بابي ليس عليه أحد يسألني شيئا. أنا بتضايق لما يجيش حد يسألني أو يطلب مني أي حاجة، دي أنا بعتبرها من المصائب يا سبحان الله. لدرجة في يوم من الأيام يا جماعة سيدنا حكيم بن حزام عمل حاجة من يعني من أجمل ما تتخيل. فاكر حضرتك دار الندوة أو دار الندوة اللي كان قريش كفار قريش كانوا بيعقدوا فيها إيه؟ المؤامرات على الإسلام. كان من ضمن المؤامرات ديت مؤامرات كتيرة جدا عقدت في تلك الدار لقتل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحكيم بن حزام قعدت الدار دي يتوارثها الأجيال من فلان لفلان لفلان لحد ما وصل عند مين؟ عند حكيم بن حزام. أراد إن هو يغلق الماضي الأسود ده بتاع الدار ديت، يعمل إيه؟ راح اشتراها، راح خدها وراح بيعها، خلاص بقت بتاعته، راح واخدها وراح بيعها ب 100,000 درهم. فلما باعها ب 100,000 قال له عبد الله بن الزبير، قال له: يا عم بعت مكرمة قريش؟ دي مكرمة قريش ده الناس كلها كانت بتتفاخر بها يعني. فقال: يا بني أو يا ابن أخي، ذهبت المكارم كلها ولم يبق إلا تقوى الله، أشهدك أني قد جعلتها لله، أنا بعتها وخدت الفلوس دي وجعلت الفلوس دي كلها لله، أبتغي بها أن أشتري دارا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. سبحان الله، شوف قد إيه فكر سيدنا حكيم. وفي يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حكيم بن حزام يا جماعة يروح يحج، شوف المنظر الجميل ده، يروح سيدنا حكيم فيحج فياخد معاه 1000 شاة وينحرها ويطعم فقراء الحرم. المرة الثانية السنة اللي بعدها يروح يحج وياخد معاه 100 ناقة ويذبحها ويطعم فقراء الحرم. في المرة الثالثة خد معاه 100 عبد، 100 عبد اشتراهم، فاهم ازاي؟ وحط في أعناقهم يعني زي ما تقول كده أطواق كده، فاهم ازاي؟ ومكتوب عليها عتقاء للرحمن. وجه في يوم عرفة وقال: اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم ابتغاء وجهك وأنت أولى بالمسامحة، فاعتق رقبتي من نار جهنم. يا سلام، شفت قد إيه إحساسه عالي؟ زي ما قلت لك حاسس إني العمر اللي عدى ده ما شرفنيش، عايز بقى أعوض، عايز أستدرك. ودي برضو يعني درس كبير لأي واحد بيلتزم، بنقول له طالما التزمت وربنا أكرمك بنعمة الالتزام ما تقعدش مكانك بقى، اقعد بقى ايه عوض العمر اللي فات، شوف اذنبت قد ايه واعمل حسنات قدامها، عشان ان الحسنات يذهبن السيئات. سبحان الله، يا ترى يا شباب مين فيكم اللي نادي اللي هيقوم ويقول ان شاء الله ان شاء الله نادي هتوب عشان ربنا يعتق رقبتي من النار؟ مين من الاخوات النهارده تقول ان شاء الله اللي نادي هلبس حجاب عشان ربنا يعتق رقبتي من نار جهنم سبحانه وتعالى؟ يا ريت يكون في حد فينا ناوي على النية الطيبة دي. المهم يا جماعة، تمر الايام وينام حكيم بن حزام على فراش الموت رضي الله عنه وارضاه، وصدق من قال: أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي، عسى عفو يبلغني الأماني، فقد بعد الطريق وقل زادي، وما لي حيلة إلا رجائي، ومنك على المدى حسن اعتقادي، ولو أقصيتني وقطعت حبلي وحقك لا أحول عن الوداد، فجد بالعفو يا مولاي وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد، وقد وافى بباب
دعائك مستجيرا يخاف من القطيعة والبعاد. أتيت إليك رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي. عسى عفو يبلغني الأماني، فقد بعد الطريق وقل زادي.
يا جماعة، كانت قصة سيدنا حكيم ابن حزام اللي استدرك عمره كله وعوض اللي فاته. يا ريت نتعلم من حكيم ازاي لما نلتزم ربنا يكرمنا ونعوض العمر اللي فات. دي كانت قصة من قصتين النهاردة بنقولهم، بنفتح بيهم صفحة جديدة، باب للأمل أمام أي إنسان لسه واقع في المعاصي ونفسه يتوب. دي كانت قصة حكيم، ونبدأ في القصة الثانية إن شاء الله بعد الاستراحة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله،
سلام الله،
سلام الله، سلام الله نبعثه نعطره رياحنا.
التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. عن أنس رضي الله عنه الحديث بعينه، وزاد في آخره: والناس أجمعين. التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح.
سلام الله،
سلام الله،
سلام
الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يا جماعة أهلا بكم مع قصة الصحابي سيدنا أكرمة بن أبي جهل. احنا قلنا في الجزء الأولاني قصة سيدنا حكيم بن حزام، وشفنا قد ايه الإنسان لما بيسلم قد ايه بيستدرك العمر اللي فات بفضل الله سبحانه وتعالى. هنشوف برضو نفس الحكاية مع سيدنا أكرمة بن أبي جهل. هتبدأ قصة سيدنا أكرمة يا جماعة لما راح النبي عليه السلام لبلاد الطائف إلى ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، والحديث في البخاري ومسلم. فلما دعاهم لم يستجيبوا. طب خلاص لم يستجيبوا يسيبوا النبي بقى؟ لا، سلطوا عليه الصبية والنساء يضربون النبي بالحجارة. قال النبي: فذهبت وأنا مهموم فلم أصطفق إلا وأنا بقرن الثعالب. مكان بيبعد عن الطائف حوالي 5 كيلومتر، والنبي ماشي وبه من الهم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. المهم قال: فرأيت سحابة بتظلني صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت في تلك السحابة فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. وإذا بملك الجبال يسلم على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم ويقول له: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. وإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. يا سلام، شو بدي؟ وبالفعل يا جماعة اللي حصل اللي قاله النبي هو اللي حصل بالفعل. خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة مع قصة سيدنا عكرمة درس كبير جدا لأي إنسان نشأ في أسرة غير مسلمة، أو نشأ في أسرة مسلمة بس مش ملتزمة. المهم إن هو لازم يبحث عن طريق الهداية وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ رحلة سيدنا عكرمة، والحقيقة رحلته كانت مريرة جدا وصعبة جدا، عشان تعرف إن بدايات الصحابة كانت أصعب من بدايتنا إحنا. إحنا لو حبينا نلتزم أو حبينا بفضل الله إن إحنا نتأسى بالنبي عليه السلام، بدايتنا سهلة جدا، ما عليك إلا إن أنت تلتزم هدي النبي. إنما هم كانت بداياتهم صعبة جدا. الأب كان كافر، الأم كانت كافرة، عبادة الأصنام حواليهم حاجات صعبة جدا وفتن صعبة جدا، وإيه يعني يهرب منها سبحان الله. تبدأ رحلته سيدنا عكرمة لما نشأ في أحضان أب كافر اللي هو أبي جهل سبحان الله. وشوف بقى مين؟ فرعون هذه الأمة اللي هو أبو جهل. تخيل بقى لما ابنه يطلع يشيش يعني يطلع يشرب منه عداوة النبي وكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضل معاه الفترة دي كلها ومش قادر، هو مدفوع لعداوة النبي دفع غصب عنه، أبوه ده كان بالنسبة له اللي هو عكرمة كان دراعه اليمين، فكان بيدفعه إلى عداوة النبي صلى الله عليه وسلم دفعا. تمر الأيام يا جماعة وتيجي غزوة بدر، وانتوا عارفين لما العير بتاعة قريش هربت وقدرت إنها تهرب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن النبي، إيه اللي حصل؟ خلاص بقى انتهت المشكلة. لا، أبو جهل أصر إن هم يفضلوا موجودين ويشربوا الخمور والخيان تغني وترقص ثلاث أيام علشان العرب كلها تتحدث إن هم ما خافوش من النبي عليه السلام وإن هم أقوى منه بمئة مرة. سبحان الله. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أبو جهل كان يعني هو يعني هو كان في اللحظة دي ما عرفش إن هو هيموت بعد دقائق. شاء المولى عز وجل يلتقي جند الموحدين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجند المشركين في غزوة بدر، وتكون النصرة بفضل الله للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. أبو جهل في اللحظة دي اتقتل في غزوة بدر. مين اللي قتلوا يا جماعة؟ غلامين اللي هم مين؟ معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، والذي احتز رأس أبي جهل مين؟ عبد الله بن مسعود. خد رأس أبي جهل وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي الله الذي لا إله إلا هو، قال له ابن مسعود الله الذي لا إله إلا هو، فأخذ النبي برأس أبي جهل وقال هذا فرعون هذه الأمة. يا سلام، فيموت أبو جهل. مين اللي رجع بقى؟ رجع أكرمة. وهو بقى ايه؟ كان في الاول كانت العداوه اللي بينه وبين النبي كان حميه لدينه وحميه لقومه، في اللحظه دي بقى ازدادت العداوه، لان العداوه بقت مساله ايه؟ ثأر لابيه. ابوه اتقتل وما قدرش حتى ياخد ابوه عشان يدفنه، لا ده النبي القاهم كلهم في القليب في البئر. سبحان الله. فعاد عكرمه وقلبه ازداد كرها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبقت العداوه زياده عن العداوه اللي كانت قبل كده. تمر الايام وعكرمه بن ابي جهل وابو سفيان كان لسه على الكفر، يشاء المولى عز وجل فضلوا يمشوا بين القبائل ويحرضوا الناس عشان يجتمعوا لعداوة ولحرب النبي صلى الله عليه وسلم. سنة كاملة يا جماعة بيجهزوا الجيش وبيعدوا العدة لحد ما التقوا مع النبي في غزوة أحد مرة تانية. خرج عكرمة وما خرجش لوحده، خرجوا معه زوجته اللي هي أم حكيم. ليه؟ عشان تضرب بالدفوف مع النساء خلف الرجال عشان يحمسوا كفار قريش إن هم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعشان ما حدش من الرجال يفر أبدا من أمام النبي. لما هيجي يفر يلاقي النساء واقفين فين؟ ورا، عيب إن هو يفر، فلازم يفضل موجود ويشاه ويقاتل في مع أمام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يشاء المولى عز وجل، طبعا كانت النصرة زي ما قلنا قبل كده، كانت النصرة في البداية كانت للنبي وأصحابه، لحد ما الرماة عصوا أمر النبي عليه السلام ونزلوا من على الجبل، فاستدار خالد بن الوليد وعكرمة ومن معه من المشركين وانقضوا على 70 من أصحاب النبي وقتلوهم. في اللحظة دي يا جماعة يشاء المولى عز وجل، طبعا عكرمة بعد ما كده بعد ما خلصت الغزوة رجع وهو في منتهى السعادة، حس كأنه أخذ بثأر أبيه حينما قتل في غزوة بدر. وقال أبو سفيان موضحا فرحته وفرحتي وفرحة المشركين، قال يوم بيوم بدر. دي قدام دي، سبحان الله. المهم تمر الأيام وتيجي غزوة الخندق. لم أدي يا جماعة عشان يقتلوا النبي والصحابة عشان يستأصلوا شأفة الإسلام 10,000 مشرك، وراحوا حول المدينة عشان يطوقوا المدينة كلها وعشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوا أصحابه. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ويسوق الخير على يد سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، الذي أشار على النبي بحفر الخندق حول المدينة. فاهم ازاي؟ المدينة كانت بتحطها الجبال من كل ناحية إلا من ناحية واحدة هي دي اللي حفره عندها الخندق، وشارك النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم في حفر ذلك الخندق. طبعا أول ما راحوا هناك شافوا المنظر، هم مش متعودين على المنظر بتاع الخندق ده، قالوا إنها مكيدة ما عرفتها العرب قبل ذلك، يعني ده أمر إحنا ما تعودناش عليه. فضلوا قافين يدوروا حوالين الخندق يشوفوا أي ثغرة عشان يقدروا يوصلوا منها للنبي وللصحابة، ما عرفوش، لحد ما قدر الله سبحانه وتعالى هم عايزين يحاولوا مش عارفين، في النهاية قالوا لا، لابد إن إحنا يعني نتخطى هذا الخندق ونوصل للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. بالفعل قام مجموعة من الفرسان يا جماعة من المشركين على رأسهم عكرمة بن أبي جهل وعمر بن عبد ود وضرار بن الخطاب وغيرهم، فقاموا وفعلا اقتحموا الخندق من مكان كان ضيق شوية كده. فلما وصل المكان دوت قام علي بن أبي طالب ومجموعة من الصحابة ووقفوا يقتلوهم. يشاء المولى عز وجل كان عمر بن عبد ود ده كان من أشهر فرسان العرب وكان من أقوى فرسان العرب، عمل إيه وكان شرس جدا، أول ما نزل راح عقر الفرس بتاعه قتل الفرس وخلاص ووقف بقى عشان يقاتل، قال مين بقى يبارزني؟ فتقدم له علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان لسه شاب صغير، فقال له عمرو بن عبد ود لا حاجة لي في قتلك، أنا مش عايز أقتلك. فعلي بن أبي طالب قال له أنا بقى عايز أقتلك، يعني واخد بالك أنت ما نفسي تقتلني أنا ليه نفسي أقتلك. فالمهم راح إيه يعني استصاره كده بكلمة، فتقدم له عمرو بن عبد ود النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا علي انه عمرو بن عبد ود، يعني بلاش ديت عشان ايه ده صعب شويه يعني. قال ولو كان عمرو بن عبد ود. يا علي ثلاث مرات يا علي انه عمرو بن عبد ود. قال ولو كان عمرو بن عبد ود. ودخل علي بن ابي طالب فعلا وقتل عمرو بن عبد ود. شوف قد ايه كانت شجاعه علي بقى ما شاء الله رضي الله عنه وارضاه. فالمهم فقتلهم. ايه اللي حصل يا جماعه؟ التانيين لما لقوا عمرو بن عبد ود اللي هو ايه كبير بتاعهم بقى، فهم ازاي اتقتل كله ايه ابو فكيك وابو فكيك اول وابو سريع وكله ايه يعني كله جري طبعا ايه وساب الخندق. شاء المولى عز وجل وترجع كتائب الشرك كلها، وكان على راسهم عكرمه بن ابي جهل الذي عاد وكان في غايه الحزن. وشوف بقى سبحان الله، شوف رحمه ربنا ورحمتي وسعت كل شيء. كان ممكن عكرمه بن ابي جهل كان ممكن يتقتل في غزوه بدر او غزوه احد او يتقتل حتى في غزوه الخندق، ابدا ربنا يقدر له انه يعيش. ليه؟ لان بعد كده هيبقى واحد من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تمر الايام يا جماعه ويجي اليوم الذي يعود فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول دائما فاتحا منتصرا في يوم فتح مكة. أول ما وصل يا جماعة كان فيه بقى موقف عجيب جدا جدا جدا. إيه هو؟ والحديث رواه النسائي والحاكم بسند صحيح. النبي لما دخل في فتح مكة يا جماعة أمن الناس جميعا، كل الناس اذهبوا فأنتم الطلقاء إلا أربعة من الرجال واثنين من النساء. يقول سعد بن أبي وقاص لما كان يوم فتح مكة أمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا إلا أربعة نفر من الرجال يعني وامرأتين، وقال النبي إذا لقيتموهم الستة دولت فاقتلوهم ولو ممسكين بأستار الكعبة. في أكثر من كده طبعا ممنوع القتل جوه الحرم، فما ظنك لما النبي يقول لك لو لقيتهم مش في الحرم، لا كمان متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. ليه؟ لأن كانت الجرائم بتاعتهم كانت كبيرة جدا وما كانش ينفع يتسكت عليهم. كان من ضمن الناس دولت مين يا جماعة؟ الأربعة الرجال كان على رأسهم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله ابن خطل ومقيس ابن صبابة وعبد الله ابن سعد بن أبي الصرح. خد بالك بقى، عبد الله ابن خطل لقوه فعلا ممسك بأستار الكعبة فقتلوه، هذا رقم واحد. رقم اثنين مقيس ابن صبابة لقوه في السوق فقتلوه. رقم ثلاثة عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل يا جماعة أول ما عرف إن النبي جاء قال بس خلاص أفر أنا وأطلع على فين؟ على بلاد اليمن. فركب سفينة، ركب سفينة. فأول ما حصل اللي حصل إن السفينة لما توسطت في البحر هاجت الأمواج. الربان بتاع السفينة سبحان الله حتى المشركين كانوا يعترفون أصلا بوجود الله سبحانه وتعالى. فقال ربان السفينة يا قوم أخلصوا الدعاء لله، لله خد بالك، فإن آلهتكم لا تغني عنكم ها هنا شيئا. الآلهة التايواني بتاعتكم دي هناك إنما هنا لا ينفعكم إلا الله سبحانه وتعالى. فقال حكيم بن حزم، فقال عكرمة بن أبي جهل والله لئن كان لا ينجيني هنا إلا الإخلاص لله فلله علي عهد إن نجاني مما أنا فيه أن أرجع مرة أخرى فأضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وبالفعل نجاه الله عز وجل وعاد فأسلم. وهنشوف دلوقتي قصة إسلامه كانت جاية إزاي. المهم الرابع بقى من الناس اللي النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمنهم اللي هو عبد الله ابن سعد بن أبي الصرح. ده عمل إيه يا جماعة؟ راح واستخبى عند سيدنا عثمان بن عفان اللي كان تربطه بيه علاقة قبل كده في الجاهلية، فطلب منه أن يؤمنه عشان يسلم، هو عايز يسلم خلاص بقى. فمزاي فدخل عند سيدنا عثمان بن عفان واستخبى عنده. فلما دعاهم النبي للبيعة قام عثمان بن عفان وراح واخده في ايده وموقفه امام النبي عليه السلام. قال بايعه يا رسول الله، فابى النبي مره واثنين وثلاثه. النبي رفض يبايعه ليه؟ من الجرائم اللي كان عملها قبل كده. فاهم ازاي؟ يشاء المولى عز وجل في النهايه بعد المره الثالثه استحيا النبي صلى الله عليه وسلم ثم بايعه. ثم قال النبي لاصحابه خد الدرس الجميل ده بس بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فلما الرجل عرض عليه انه يبيع مره واثنين وثلاثه والنبي رافض، في المره الثالثه راح مبايع خلاص بقى، بقى مسلم خلاص بقى يعني خلاص كده ايه يعني حرم عليه علينا دمائه دمه، حرم علينا دمه وماله. فالمهم فلما بايعه النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه اما كان فيكم رجل رشيد اذ راني قد اعرضت عن هذا الرجل ان يقوم فيقتله؟ حدش فيكم كده كان واخد باله مني ان انا مش عايز ابيعه؟ كان يوم يقتله قبل ما يسلم، انه بعد ما اسلم خلاص يحرم دمه. فقال الصحابة للنبي، شوف الدرس الجميل ده، فقال الصحابة للنبي يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينك فنعرف ثم نقول ثم نقوم فنقتله؟ يعني كنت بس يعني يا رسول الله غمستنا كده شاورتنا. شوف النبي بيقول ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي أبدا لنبي أن تكون له خائنة أحد. يا مجرد بس إن أنا أشاور إشارة كده دي خيانة. يا سلام، صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف سبحان الله ده النهارده اللي بيحصل بين المسلمين او بين كتير من المسلمين الا من رحم الله، مش إيماءة بالعين بس كده يا جماعه، ده غيبه ونميمه وشهاده زور ويعني واقول ايه وسبحان الله وانتهاك اعراض وخوض في سير العلماء والدعاء، نسال الله العفو والعافيه. ده ما بقتش مجرد بس إيماءة، النبي اعتبر مجرد الغمزه دي خيانه. بأبي هو أمي وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى عكرمة أسلم إزاي يا جماعة. القصة بقى يعني هو رجع من السفينة وراح أسلم. طب أسلم إزاي؟ اللي حصل يا جماعة باختصار إن هو لما راح عشان يهرب إلى بلاد اليمن، زوجته اللي هي أم حكيم في يوم فتح مكة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطلبت منه طلب، قالت يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة حتى يأتي فيسلم بين يديك؟ فالنبي بقى صاحب القلب الرحيم صلى الله عليه وسلم قال لها خلاص أنا أمنت عكرمة. فهي رايحة شوف بقى المنظر الجميل ده، يا سبحان الله يعني منظر جميل جدا جدا وعاطفي جدا. أم حكيم رايحة تشوف زوجها، يعرف أنه راح يركب السفينة، فطلعانوا على شاطئ البحر في نفس اللحظة اللي هو راجع بها بالسفينة فين؟ لشاطئ البحر، وتقابلوا هم الاثنين على شاطئ البحر. فقالت له يا عكرمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنك، ألا تأتي فتسلم بين يديه؟ قال قلت والله أجل إنني قد جئت خصيصا لأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخدته من إيده وراحت بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما وقف سيدنا عكرمة بأبي جهل، طبعا شوف بقى تخيل عداء 21 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول أكتر من مرة يقتل النبي، فشوف بقى خجله قد إيه قدام النبي. فوقف عكرمة، شوف المنظر الجميل ده، فبكى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤال مؤثر جدا، قال له يا رسول الله هل يغفر الله لي ما قد مضى؟ معقولة كل اللي أنا عملته ده اللي فات؟ مش بقول لك درس النهاردة هدية لكل إنسان عاصي نفسه يتوب إلى الله عز وجل ويفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. قال هل يغفر الله لي ما قد مضى؟ قال أجل أجل يا عكرمة، أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن الهجرة تجب ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فقال له عكرمة والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك. مين اللي قال كده يا جماعة؟ حكيم برضه قال نفس الكلام، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. يا سلام. وكان زي ما قلت لك برضه نفس الحكاية اللي قال حكيم، كان إذا اجتهد في اليمين يقول لا والذي نجاني في يوم بدر. يوم بدر ده كان مقتلة عظيمة جدا في المشركين، فبيقول لا والذي نجاني في يوم بدر، وكان يمسك المصحف ويضعه على عينه ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي. ده معقولة أنا أعرضت عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم السنوات الطويلة دي؟ كتاب ربي كتاب ربي. ووصل للاجتهاد في عبادة الله عز وجل مبلغا عظيما جدا، لدرجة أنه لا يعرف له ذنب بعد إسلامه. تخيل حاجة كده، يقول ابن كثير يقال إنه لا يعرف له ذنب بعد ما أسلم. وقال الإمام الشافعي كان محمود البلاء في الإسلام، كان محمود البلاء في الإسلام. يا ترى الأخ اللي هلتزم أو الأخت اللي هتلتزم ممكن بعد التزامهم ما يكونش لهم ذنب؟ طب أنا مش هصعب المسألة، نقول حتى لو أذنبته فعلى الأقل بالله عليك وبالله عليك اوعى حد ينمي غير توبة. اوعى لو أذنبت ما أنتش معصوم، العصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان لو أذنب ينام على توبة، إنك لو نمت على توبة تبعث على تلك التوبة بفضل الله سبحانه وتعالى، ويبعث العبد على ما كان عليه. المهم تمر الآن يا جماعة الحلوة في سرعة زي ما بيقول، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مات وهو راض عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه. وتيجي اللحظات السعيدة، تيجي اللحظة التي أكرمه الله عز وجل بها فيها بنعمة الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان إمتى الكلام ده يا جماعة؟ كان في معركة اليرموك. في معركة اليرموك دخل عكرمة ابن أبي جهل، وكان سيدنا خالد بن الوليد قال لعكرمة ابن أبي جهل وقال للقعقاع بن عمرو أنا عايزكم أنتوا الاثنين تبدأوا القتال، تدعوا الناس إلى المبارزة تمام وتبدأوا القتال عشان تسخنوا الجيش يعني. فقام فعلا عكرمة ابن أبي جهل وقام القعقاع بن عمرو وبدأوا بقى يدعوا الناس إلى المبارزة وبارزوا وبدأت بدأ القتال. في أول هذه المعركة كان في هزيمة شديدة جدا للمسلمين، ما كانوش يعني قادرين. فأول ما حصل كده سيدنا عكرمة بن أبي جهل وقف وصرخ وسط الناس قال سبحان الله أقف وأقاتل النبي في كل موقعة وأفر اليوم أمام الكفار والله لا يكون. ثم نادى في القوم وقال من يبايع على الحياة؟ لا، من يبايع على الموت؟ فبايعوا كم واحد يا جماعة؟ 400 واحد من خيرة الناس بايعوه، ووقفوا يقاتلون الكفار أمام فسطاط خالد بن الوليد حتى أثبتوا جميعا. كلهم أصيبوا بجراحات شديدة جدا، كان أشدهم جراحة كان سيدنا عكرمة بن أبي جهل وابنه، الاثنين انضربوا في وقت واحد. فجابهم خالد بن الوليد وحطهم هم الاثنين على رجلين وبدأ يقطر الماء في فم هذا وفي فم هذا، ومات عكرمة وفاضت دماء وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا، وسالت دماء التي لطالما يعني كان يحب أن ينصر دين الله عز وجل، لطالما امتزجت بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولطالما اشتاقت لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. سيدنا عكرمة بن أبي جهل يا جماعة في معركة اليرموك أصيب ب79 ضربة بالسيف والرمح. تخيل لك أن تتخيل قد إيه كان بايع نفسه لله، قد إيه قدم حياته كلها لله رضي الله عنه وأرضاه. فيا من أكثرت من الذنوب، أنا بقول لك القصة دي والقصة الثانية الاثنين دولت هدية لكل إنسان نفسه يبدأ صفحة جديدة. شفت قد إيه حكيم بن حزام عوض واستدرك كل ما فاته، شفت قد إيه عكرمة مرضيش إلا إنه لازم يقدم دماؤه في طاعة الله ولنصرة دين الله جل وعلا. فياريت كل واحد فينا، كل واحد فينا عنده نقطة ضعف، وكل واحد عارف الذنب اللي هو مقيم عليه، ياريت اللي ما بيصليش بالله عليك تبدأ من الليلة دي تقول إن شاء الله من الليلة دي أنا عبد لله، أنا هسجد لله، أنا مش هفوت أي فرض لله سبحانه وتعالى، من الليلة دي أنا هبر الوالدين، من الليلة دي هصل الرحم، هأحسن للجيران، هطلب العلم، هبقى داعية إلى الله عز وجل، من الليلة دي هتلبس الحجاب، من الليلة دي هتكوني أمة لله سبحانه وتعالى، من الليلة دي عايزين نحقق العبودية لله ونخلص النية لله. وما تخافوش كل اللي فات ربنا قال عنه إيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما تخافوش كل الذنوب إن شاء الله بحسن ظن بالله يبدلهن حسنات إن شاء الله. بس نبدأ وياريت نقف على عتبة بابه في الثلث الأخير من الليل ونبكي بين يديه ونتضرع، وليقل كل واحد منا بلسان الحال والمقال: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وصدق من قال:
أسير الخطايا عند بابك يقرع، أسير الخطايا عند بابك يقرع، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسع، مقر بأثقال الذنوب ومكفر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمع. فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والإفضال والمن أجمع. فكم من قبيح قد سترت عن الورى، وكم نعم تطرى علينا وتتبع. ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى، وأنت إله الخلق ما شئت تصنع. فيا من هو القدوس لا رب غيره، تباركت أنت الله للخلق مرجعه. ويا من على العرش استوى فوق خلقه، تباركت تعطي من تشاء وتمنعه. بأسمائك الحسنى وأوصافك العلا، توسل عبد بائس يتضرع. أعني على الموت المريرة كأسه، إذا الروح من بين الجوانح تنزع. وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يركب من فوق التراب وأودع. وثبت جناني للسؤال وحجتي، إذا قيل من رب ومن كنت تتبع. ومن هول يوم الحشر والقرب نجني، إذا الرسل والأملاك والناس خشعوا. ويا سيدي لا تخزني في صحيفتي، إذا الصحف بين العالمين توزعوا. وهب لي كتابي باليمين وثقلا، لميزان عبد في رجائك يطمعوا. ويا رب خلصني من النار، إنها لبئس مقر للهواة ومرجعه. أجرني أجرني يا إلهي، فليس لي سواك مفر أو ملاذ ومفزعه. وهب لي شفاء منك ربي وسيدي، فمن ذا الذي للضر غيرك يدفعه. فأنت الذي ترجى لكشف ملمة، وتسمع مضطرا لبابك يقرعه. أسير الخطايا عند بابك يقرع يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسع مقر بأثقال الذنوب ومكثر ويرجوك في غفرانها فهو يطمع
أسير الخطايا يلي أسرتك الخطايا والذنوب يلي أسرتك الأوزار تب إلى الله سبحانه وتعالى الفرصة لسه قدامك الحمد لله قبل ما تلاقي نفسك مرة واحدة وملك الموت داخل عليك يا ترى هينادي عليك يقول لك إيه يا أيتها النفس الطيبة ولا هيقول لك يا أيتها النفس الخبيثة قبل ما تلاقي نفسك في قبرك لوحدك ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هتقف بين إيدين ربنا وحدك هتنزل القبر وحدك وفجأة تلاقي نفسك بتقول رب ارجعون لعل ما انتش عارف وما انتش متأكد رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال لك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون تلاقي نفسك يوم القيامة تحشر يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل سبحان الله ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها تكاد تظفر منهم فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم قبل ما تلاقي نفسك واقف بين إيدين ربنا وانت خجلان من ذنوبك ومعاصيك اللي انت عملتها في حق الله مع ان نعم ربنا عليك مغرقاك واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة يا سلام وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار عد يا اخي النعم اللي ربنا انعمها عليك نعم كتيرة جدا ظاهرة وباطنة نعم انت شايفها ونعم اكتر واكتر والله ما انت شايفها سبحان الله يوم القيامة هتقف بين ايدين ربنا والنبي اللي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمر إلحق نفسك اللي هيخش النار ده إنسان ما تعرضش لأي رحمة من رحمات الله ده لما النبي يقول لك العمرة إلى العمرة كفارة مما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه سبحان الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ومجرد أن أنت تقول يا رب تبت لقال جل وعلا لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك وفي حديث النجوى لما النبي يخبر أن الله عز وجل يعني يأتي يضني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا رب حصل أنا ما أقدرش أنكر وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا يقول بلى يا ربي فيقول جل وعلا أرحم الراحمين جل جلاله إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يا جماعة محتاجين نفوق يا جماعة من الذنوب اللي احنا فيها الأمة دي لما تأخرت تأخرت بسبب ذنبي أنا وانت 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 احنا اللي ذنوبنا هي اللي خلت الأمة في تأخر أصحاب النبي لما أخلصوا النية والعبادة لله سبحانه وتعالى ربنا أعلى قدرهم واستطاع النبي في 10 سنوات أن يقيم بهم للإسلام دولة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا البلدان فتحوا ربع الكرة الأرضية في نصف قرن أو في ربع قرن من الزمن 35 سنة أقل يعني أقل قول ثلث قرن سبحان الله فتحوا البلدان كلها فتحوا ربع الكرة الأرضية ودانت المعمورة لله سبحانه وتعالى يا جماعة محتاجين نحن نفوق محتاجين نحن نلحق نفسنا قبل ما يداهمنا الموت حدش عارف هيموت إمتى والموت لا يعرفه صغيرا ولا كبيرا الموت ما عارفش لا صغير ولا كبير والله يا جماعة سبحان الله في لحظة واحدة إلا الإنسان مرة واحدة وقف يعني سبحان الله مات ودخل قبره في لحظات فلان لسه بيسلم عليك من 5 دقائق وبعد 5 دقائق تسأل عنه لك مات سبحان الله فإذن يا جماعة محتاجين نحن نفوق وإحنا زنوبنا كتيرة وكل واحد عارف نقطة ضعفه يعني اللي لاتي بالله عليك نتعاهد كلنا احنا واللي قاعدين والمشاهدين نتعاهد ان احنا نتوب عشان ربنا يكرمنا ونجتمع جميعا كلنا كده في جنة الفردوس اخوانا على سرر متقابلين يعني نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بهذا القصص ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا مع النبي واصحابه على الحوض ثم يجمعنا مرة اخرى في جنته التي قال عنها سبحانه وتعالى أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله.